الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتقدم معنا الكلام عن قسمين من أقسام هذا العلم، أولهما متعلق بتصور الأحكام الشرعية، والثاني في الأدلة الشرعية، ونتحدث إن شاء الله عن القسم الثالث ابتداء من هذا اليوم، وهو المتعلق بطرائق الفهم والاستنباط وقواعد استنباط الأحكام من الأدلة. تفضل يا شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا جميع المسلمين: باب في الكلام والأسماء. مبدأ اللغات توقيفي عند قومي، لأنه لا يتم إلا بخطاب ومنادات وداعي إلى الوضع، ولا يكون إلا عن لفظ سابق معلوم، ولا يكون إلا عن لفظ سابق معلوم اصطلاحي عند آخرين لاتقائه إلى تقدم فهم لفظ صاحب التوقيف. وعند القاضي يجوز الأمران، وأن تكون بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر، وأن يكون بعضها ثبت قياسا لتصور الجميع أقلا. وأما الواقع منهما فلا مطمع في معرفته يقينا، والأشبه أنها توقيفية لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. لا يقال يحتمل الإلهام أو أن ذلك قبل آدم فعلمه إياه، أو أنه السماء أراد السماء والأرض وما في الجنة والنار، لأنه نوع تأويل يحتاج إلى دليل. وقال القاضي يعقوب: يجوز ثبوت الأسماء قياسا كتسمية النبي شرعا، بعلمنا أنه سمي بذلك لمخابرته العقل ووجودها في النبي. وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم وبعض الحنفية وأبو الخطاب: ليس هذا بمرض، لأن إن علمنا أنهم خصوا بالتسمية المسمى فالوضع لغير اختراع، وإن علمنا الوضع بإزالة المعنى فيكون توقيفيا لا قياسيا. وإن احتمل الأمرين فلا نتحكم، وقد رأيناهم يصنعون الأسماء المعاني ويخصونها بالمحل
يضعون وقد رأيناهم يضعون عندك يضعون
وقد رأيناهم يضعون الأسماء للمعاني ويخصونها بالمحل، كتسمية الفرس أدهم لسواده وقميتا بحمرته، والقارورة من الزجاج لقرار المانع فيها، ولا يتجاوزون بهذه الأسماء محلها وإن كان المعنى عاما في غيره. قلنا: متى تحققنا أنهم وضعوا اسم لمعنى استدللنا على أنهم وضعوه بإزاء كل ما فيه المعنى كالقياس للأحكام. والقياس توسيع مجرى الحكم، وقد أجازوه في التصريف كاسم الفاعل والمفعول، فلما لا يجوز فيما نحن فيه وما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيء وما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئين: الجنس والصلة. ومتى كانت العلة ذات قصرين لم يثبت الحكم بدونهما. فصل في تقاسيم الأسماء، وهي أربعة أقسام: وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. أما الوضعية فهي الحقيقة، وهو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. وأما العرفية فنوعان: أحدهما عرف الاستعمال من أهل اللغة تخصيص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم لبعض مسمياته كاسم الدابة لذوات الأربع، والثاني أن يصير شارعا في غير ما وضع له في غير ما وضع له أولا، بل هو مجاز فيه كالغائب والعذرة والرواية والراوية، فالغائب المكان المطمئن، والعذرة فناء الدار، والراوية الجبل المستقى عليه، فصار أصل الوضع منسيا والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم بعرف استعمال هذا الوضع. وأما الشرعية فالأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة والصيام، فقيل لم يكن قد شيء، لكن شرط للصحة شروط كالركوع والسجود، لأن القرآن وكلام الرسول عربي وليس ذلك في لسانهم وليس ذلك بصحيح، لأن ما تصوره الشرع ينبغي أن تكون له مسالا معروفا، ولا يمكن ذلك إلا بنقل أو تخصيص كتصرف أهل العرف. وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم اللغوية، ولا يكون مجملا، وحكي عن القاضي أنه يكون مجملا وهو قول بعض الشافعية والأولى ما قلناه. وأما المجاز فهو لفظ مستعمل في غير موضوعه على وجه يصح بأمور، أحدها اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة كالشجاعة في الأسد دون البخر، الثاني سبب المجاورة غالبا كالمزادة والضعينة والراوية، الثالث إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به كقولهم الخمر محرمة والمحرم شربها، وكإطلاقهم السبب على المسبب وبالعكس، الرابع حذفهم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله تعالى واسم القضية أشركوا في قلوبهم العلة، ولكل مجاز حقيقة ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجازا، ومتى دار الأمرين الحقيقة
الأمر بين
ومتى دار الأمر بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة، ولا يكون مجملا إلا أن يدل دليل على إرادة المجاز، لأنه لو جعل مجملا تعثرت الاستدلال من أكثر الألفاظ واختل مقصود الوضع وهو التفاهم، ولأن واضع اسم المعنى إنما وضعه ليكتفي به فيه. فصل. ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين، أحدهما سبق الفهم من غير قرينته، والثاني صحة الاستقرار من أحد اللفظين كالأمر بالطلب حقيقة وفي الشأن مجاز، لأنه لا يقال فيه أمر ولا غيره.
تكلم المؤلف ها هنا عن مبدأ اللغات، لأن المسألة الأولى عندنا من مسائل الكلام وقواعد الفهم والاستنباط مسألة مبدأ اللغة، من أين أصبح ما يتعارف عليه الناس من الكلام لغة يتفاهمون بها ويعرف بعضهم معاني كلام غيره؟ الكلام لا يمكن أن يكون هناك تفاهم إلا بلغة مشتركة تكون معانيها معروفة عند المتخاطبين، لكن هذه اللغة ما مصدرها وما منشأها؟ والكلام هنا في لغة العرب، أما غيرها من اللغات فإن أكثر الأصوليين على أنها اصطلاحية، لأنها عندهم ناشئة بعد أن لم تكن. ولذا استنبط بعض أهل العلم من هذا المبحث أن لغة آدم عليه السلام ولغة إبراهيم تكون باللغة العربية، كانت باللغة العربية، وهكذا لغة أهل الجنة تكون باللغة العربية. ومما استدل به على هذا أن اللغة العربية أوسع اللغات، ففيها من المفردات ومن الكلام ما لا يوجد غيره ولا مثل ما لا يوجد مثله في بقية اللغات. وقد يستدل بعضهم على هذا بما ورد في الأحاديث من حكاية قصص آدم عليه السلام في سلامه على الملائكة، أو في قصة إبراهيم عليه السلام عندما قدم على زوجة فاطمة، على زوجة إسماعيل فاطمة، فإنه كلمها بلغة تفهمها، مما يدل على أنهم كانوا يتكلمون العربية. وقد استدل طائفة على هذا باشتراك اللغة العربية مع العبرية في كثير من الألفاظ في دلالتها على معنى واحد. ولذا فإن الأظهر أن اللغة العربية هي أصل اللغات، هي اللغة التي تكلم بها آدم. أما مبحث مبدأ اللغة، فمن أين نشأت اللغة، ومن أين كانت هذه اللغة لغة يتعارف عليها الناس ويتفاهمون بها فيما بينهم؟ للعلماء في هذا قولان مشهوران. القول الأول يقول بأنها توقيفية، ومعنى كونها توقيفية أنها من عند الله عز وجل، وقف العباد عليها. واستدلوا على هذا بأن قالوا بأنه لا يمكن أن يتخاطب الخلق إلا بوجود لغة مشتركة، فلو قدر أن اللغة اصطلاحية لم يمكن أن يصطلحوا على شيء. لماذا؟ لأن الفرض أنه لا توجد لغة في الزمان الأول، وأنهم اصطلحوا عليها بعد ذلك، ولا يمكن أن يوجد اصطلاح يتعارفون عليه فيما بينهم إلا إذا كان هناك لغة مشتركة سابقة. ولذا قال لا يتم وجود لغة إلا بوجود خطاب سابق على إيجاد تلك اللغة، ومن ثم لا بد أن يكون الخطاب توقيفيا. والقول الثاني بأن اللغة اصطلاحية، وذلك لأنها لو كانت توقيفية لاحتاج الخلق إلى من يفهمهم كلام الشارع الذي يدلهم على معاني الألفاظ، وبالتالي قالوا لا بد أن يوجد اصطلاح سابق، لا بد أن يوجد اصطلاح سابق. والقاضي أبو يعلى قال بأنه يحتمل أن تكون اللغة توقيفية، ويحتمل أن تكون اللغة اصطلاحية، لعدم وجود دليل قاطع يدل على أحد الأمرين. ويمكن أن يكون بعض اللغة توقيفيا ويكون بعضها الآخر اصطلاحيا يصطلح عليه الناس، ويمكن أن يكون بعضها قد ثبت بالتوقيف وبعضها ثبت بطريق القياس. قالوا أما حقيقة الأمر ما هو الواقع، قالوا فهذا نجهله على جهة اليقين وعلى جهة الجزم والقطع، لعدم وجود أدلة جازمة قاطعة في هذه المسألة. واختار المؤلف أنها توقيفية، بمعنى أن الشارع وأن رب العزة والجلال هو الذي علم الناس هذه اللغة، واستدل على هذا بقول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فإن لفظة الأسماء جمع معرف بالألف واللام فتفيد العموم. بعض أهل العلم قال قوله وعلم آدم أي ألهمه، فحينئذ يكون هذا تكون اللغة اصطلاحية، لأنه لا يوجد توقيف من قبل الشارع وإنما هناك إلهام. وهذا القول ليس بصحيح، لأن الأصل في كلمة التعليم تكون تعليما حقيقة لا على جهة الإلهام، ولا يصار عن المعنى الحقيقي لللفظ إلى المعنى المجازي إلا بدليل، ولا يوجد دليل. وبعضهم قال إن قوله علم آدم الأسماء المراد به اسم السماء والأرض من الأمور المشهورة، أو أسماء ما في الجنة، وليس المراد به تعليم جميع الأسماء. فهل معناه أنه علمه اسم جوال واسم سيارة واسم كمبيوتر واسم؟ وأجيب عن هذا بأن الأصل في كلمة الأسماء أن تكون عامة على جميع الأسماء بدون استثناء، فحمل هذا اللفظ على بعض مسمياته هذا تأويل وصرف لللفظ عن ظاهره، ولا يقبل التأويل إلا بدليل. يبقى هنا مسألة، وهي هل هذا الخلاف له ثمرة أو هو خلاف لفظي ليس له ثمرة؟ اختلف أهل العلم، فطائفة قالوا بأن الخلاف لفظي، وممن اختار هذا القول الغزالي وابن قدامة وجماعة من أهل العلم، وقالوا بأن هذه المسألة ذكرت هنا من باب تكميل المسائل المتعلقة بالمباحث اللغوية، وإلا فلا يترتب عليها كبير ثمرة. والقول الثاني يقول بل يترتب عليها ثمرات، والخلاف فيها حقيقي وليس بلفظي، قد قال به طوائف كثيرة من الأصوليين. ومما بني عليه في هذا مسائل: المسألة الأولى مسألة إثبات أحكام شرعية بناء على الوضع اللغوي، فإن من قال بأن اللغة توقيفية قال يجوز إثبات الأحكام الشرعية بناء على الوضع اللغوي، ومن قال اللغة اصطلاحية قال بأنه لا يثبت حكم شرعي إلا بدليل، وأما الوضع اللغوي فلا يصح أن يستدل عليه. المسألة الثانية: هل يجوز تغيير معاني الأسماء أو لا؟ لو جاءنا جماعة وقالوا سنغير اسم التفاح ونضع اسم التفاح للبرتقال والبرتقال للتفاح، فحينئذ نقول بأن هذا مبني على الخلاف في هذه القاعدة. ولذا لما وجد بعض من يسمون أنفسهم أدباء وينتهجون منهج الحداثة وقالوا نغير الأسماء ونطلق على الشيء اسما غير الاسم المعهود، نقول هذا لا يصح. إن كانت اللغة توقيفية فلأنها توقيفية، وبالتالي لا يصح تغيير ما هو توقيفي. وإن كانت اصطلاحية فإن الناس اصطلحوا على شيء، وتغيير مدلولات الألفاظ بحيث كلما وجد طائفة غيروا مدلول اللفظ يؤدي إلى عدم فهم الناس بعضهم لكلام بعضهم إلى آخر. المسألة الثانية مسألة القياس اللغوي: هل يصح لنا أن نثبت أسماء جديدة بناء على القياس اللغوي أو لا يجوز ذلك؟ بحيث إذا علمنا السبب في تسمية محل باسم فوجدنا هذا السبب أو هذا المعنى في محل آخر سميناه بنفس الاسم. مثال هذا في عصرنا الحاضر: السيارة سميت بهذا الاسم لأن كانوا في السابق يطلقون لفظ السيارة على القافلة أو على الجمال، ثم أطلقت على هذا المركوب الحديث لوجود معنى مشترك، وهو كونها تسير وتقطع المسافات. وهكذا في اسم الجوال مثلا، ويترتب عليه هل يصح لنا إثبات أحكام شرعية بناء على القياس اللغوي أو لا. مثال هذا اسم السرقة يطلق على أخذ المال بالخفية، عندنا من يأخذ الأكفان من القبور لم يعهد عن أهل اللغة أنهم يسمونه سارقة، لكن يوجد فيه المعنى الذي ثبت اسم السرقة لأخذ المال بالخفية، وحينئذ هل يصح لنا أن نسميه سارقة ويترتب على ذلك أن نجري عليه حكم قطع اليد؟ ومثله الطرار الذي يطر الجيب ويشقه، فإنه يأخذ المال بالخفية ولم يعهد عن أهل اللغة أنهم سموه سارقة، فهل يصح لنا أن نسميه سارقة ونبني على ذلك أنه تقطع يده؟ ومثله أيضا من يأخذ الأموال من الحسابات البنكية بواسطة تحويلها يدخل على الرقم السري ويدخل على حساب غيره فيأخذ مالا فيضعه في حسابه، فهل نقول هذا سارق أو لا يسمى بهذا الاسم ويترتب عليه أنه يجرى عليه الحد الشرعي؟ ومثل في اللواط هل يسمى زانيا من جهة القياس اللغوي أو لا؟ وقد مثل المؤلف بمثال متعلق بتسمية النبيذ خمرا. النبيذ يراد به ما يقذف فيه بعض الأشياء من مأكولات ونحوها حتى تغيره، فبخلاف العصير فإن العصير توضع المطعومات ثم تعصر وقد يجعل عليها الماء، هنا هناك ما يقذف فيه وينبذ فيه بعض المطعومات، ففي أول أمره يجوز شربه، فإذا تغير وقذف بالزبد لم يجوز شربه. هل يسمى خمرا؟ قال الجمهور نعم يسمى خمرا، وقال الحنفية لا يسمى خمرا، وهذا مما بني على هذه القاعدة. قال فإن الخمر سمي بهذا الاسم لكونه يغطي العقل ويخامره، وهذا المعنى وهو تغطية العقل ومخامرته موجود في النبيذ المشتد فيثبت له اسم الخمر. إثبات الأسماء بواسطة القياس قال به بعض الشافعية بل أكثرهم، وهذا القول قال به أيضا طائفة من الحنابلة، واستدلوا على هذا الاسم بأن العرب قد وضعت هذا الاسم لمعنى، فكلما وجد هذا المعنى في محل فإنه يسمى بهذا الاسم، فالاسم ليس موضوعا للمحل وإنما وضع للمعنى، فكلما وجد المعنى أثبتنا الاسم. والدليل الثاني أن العرب تتصرف في ألفاظ الكلام، فالفعل أو المصدر يؤخذ منه اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة إلى غير ذلك مما يؤخذ، اسم آلة إلى غير ذلك من ما يؤخذ بواسطة التصريف. فإذا ثبت أن أهل اللغة أجازوا الاشتقاق والتصريف من الألفاظ فإثبات القياس بواسطة اللغة مماثل له. والقول الثاني يقول بأنه لا يجوز إثبات الأسماء بواسطة القياس، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن العرب إنما سمت بهذا الاسم ذلك المحل الخاص، فعندما ننقل هذا الاسم عن هذا المحل الخاص إلى محل آخر نكون قد استأتنا على العرف في لغتهم واخترعنا ونسبنا إلى لغة العرب ما ليس من لغتهم. وقد أجيب بأن الوضع للاسم إنما كان للمعنى، والعرب لم تخص ذلك الاسم بهذا المحل، ولذلك نجد أن الكلمة الواحدة تدل على محال مختلفة لاشتراكها في معنى واحد. فمثلا قد يأتي بعض الأسماء تطلق على محال متعددة ليس المشترك، المشترك ليس معناه واحد، وإنما هناك معاني، مثل يد تصدق على يد الإنسان، تصدق على يد النملة، وتصدق على يد الفيل، كلها تسمى يد. لماذا؟ لوجود معنى واحد فيها. ولهذا قد يسمون باسم اليد أيضا بعض المحال للأخرى لوجود نفس المعنى فيه. إذا قدرنا أن العرب وضعت الاسم لذلك المعنى، قالوا حينئذ هذا يكون إثبات للأسماء بواسطة اللغة لا بواسطة القياس، وبالتالي لا يصح لنا أن نتحكم في اللغة فنثبت أسماء في محال لم يرد عن العرب أنهم سموا تلك المحال بهذه الأسماء. الدليل الثاني قالوا بأن الاسم قد يوضع في مرات بإزاء محل بخصوصه، ولذلك العرب لا تسمي باسم الكميت إلا للفرس الأحمر، فالدواب الأخرى الحمراء لا تسمى كميتا، ولا يصح لك أن تقيس وتقول كل دابة حمراء نسميها كميتا. ومثل هذا في لفظة القارورة، فإنها قد سميت قارورة لأن الماء يقر ويستقر ويثبت فيها، ولكن هذا الاسم لا يصح أن نطلق على محال أخرى مع أن الماء يقر فيها، فلا يصح أن تقول لابن آدم أنت قارورة لأن الماء يقر في بطنك، وهذا لا يصح. قالوا دل هذا على أنه لا يصح إثبات اللغة بواسطة القياس، لأن العرب قد سمت محال بأسماء وجعلت ذلك الاسم خاصا بتلك المحال. وأجيب عن هذا بأن ما ذكرتموه وضعت من الأسماء وضعته العرب لشيئين: الجنس وكونه يقر فيه الماء، والصفة وهو كونه من زجاج، وبالتالي كل زجاج يستقر فيه الماء نسميه قارورة، لابد من المعنيين مهما اختلفت أشكالها. أما الإنسان فإنه ليس زجاجا، وبالتالي العرب وضعت الاسم لشيئين، فلا يثبت الاسم في محل إلا عند وجود هذين الشيئين. كذلك في الكميت لا يسمى بهذا الاسم إلا إذا كان فرسا وكان لونه أحمر، فإذا انتفى أحد هذين الأمرين فحينئذ ينتفي الاسم ولا يصح إثبات اللغة أو إثبات الأسماء اللغوية بواسطة القياس. ما هي ثمرة هذا الخلاف؟ ثمرة هذا الخلاف أن القياس اللغوي لا يشترط فيه شروط القياس الشرعي، فإذا أثبتنا القياس اللغوي وأثبتنا أن الأسماء تثبت باللغة فحينئذ لا نحتاج إلا إلى إيجاد المعنى الذي من أجله ثبت الاسم في محله الأول، ثم نحتاج إلى إثبات وجود المعنى في المحل الآخر، بخلاف ما لو قلنا إن هذه الأحكام لا تثبت إلا بالقياس الشرعي، وبالتالي نحتاج إلى بقية شروط القياس المتعلقة بالأصل والفارع والحكم والعلة. إذن هذه هي ثمرة الخلاف، وترتب عليه ثمرات متعددة قد ذكرنا من الثمرات الفقهية تسمية الطرار والنباش سارقا، وتسمية من يأخذ الأموال من الحسابات البنكية بواسطة الاتصالات هل يسمى سارقا، ومن أمثلتها أيضا تسمية اللائق زانية، ومن أمثلته أيضا يعني إلى غير ذلك من أمثلة ما ذكره المؤلف هنا من إثبات أحكام الخمر التحريم والحد على شارب النبيذ. المسألة الأخرى التي ذكرها المؤلف مسألة تقاسيم الأسماء، أي ما هي طرائق العلماء في تقسيم الأسماء. ذكر المؤلف أن الأسماء تنقسم أربعة أقسام. القسم الأول الأسماء الوضعية، وأكثر الأصوليين يقولون الأسماء اللغوية. الأسماء اللغوية، وبعضهم لا يرتضي اسم الوضعية، يقول لأنه يشعر بأن اللغة اصطلاحية قد تواضع الناس عليها، ولا يمتنع أن يقال بأن الله هو الذي وضعها فتكون وضعية بهذا المعنى. والأسماء الوضعية أو الكلام الوضعي هو الحقيقة، والحقيقة اللغوية، والمراد بالحقيقة اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. إذن الحقيقة اللفظ، المراد باللفظ الكلام الذي هو أصوات وحروف الذي استعمل ووضع في موضوعه، أي في معناه وفي دلالته الأصلية التي ثبتت بأصل اللغة. ولا إشكال في وجود الألفاظ اللغوية الحقائق اللغوية، وهي مبدأ التخاطب والتفاهم بين الناس. النوع الثاني من أنواع الأسماء الأسماء العرفية، بحيث يأتي أهل العرف فيخصون الاسم بمحل بجزء من أجزائه أو ينقلونه إلى محل آخر وذكر المؤلف أن الأسماء العرفية تنقسم إلى قسمين بناء على ما سبق. الأول تخصيص عرف الاستعمال من أهل اللغة للاسم ببعض مسمياته، فيكون هناك اسم يدل على معاني متعددة في اللغة فيأتي أهل العرف فيخصونه ببعض المسميات. مثال ذلك في كلمة النص، كلمة النص في اللغة كل ما ارتفع ثم بعد ذلك حصروه في كل ما ارتفع ووضح، هذا في اللغة. أما عند أهل الاصطلاح من الأصوليين فالمراد بالنص اللفظ الواضح الذي لا احتمال في دلالته، فقاموا بتخصيص الاسم ووضعوه لبعض معاني. مثال ذلك لفظة هناك مثل المؤلف اسم الدابة، فإنها في اللغة بكل ما يدب على الأرض، فجاء أهل العرف فخصوه بذوات الأربع فإنها هي التي تسمى دابة، فلا يسمون الثعبان دابة لأنه ليس من ذوات الأربع. المعنى النوع الثاني من أنواع الحقيقة العرفية هو استعمال اللفظ في محل غير محله الأصلي ثم يشيع بين الناس بالعموم أو عند طائفة كأهل الفنون، فيكون هناك لفظ له معنى في أصل اللغة فيأتي أهل العرف فيتعرفون على نقله إلى معنى آخر. ومثل له بثلاثة أمثلة. المثال الأول لفظة الغائط، فإن الأصل في كلمة الغائط المكان المنخفض، ولذا يقولون غوطة دمشق لأنها منخفضة. ثم بعد ذلك نقل هذا الاسم إلى تسمية الخارج النجس بهذا الاسم. لماذا؟ لأنهم يقضون حاجتهم في المكان المنخفض، وبالتالي سموا الخارج الذي يخرج عادة في مثل هذا المكان بهذا الاسم. ومثله اسم العذرة، فإن الأصل إطلاق هذا الاسم على فناء الدار. ثم بعد ذلك سموا الخارج النجس بهذا الاسم. لماذا؟ لأنهم لا يقضون حاجتهم في داخل بيوتهم، وإنما يقضونه في الخارج، وبالتالي سمي هذا الخارج باسم العذرة. ومثله لفظ الراوية، فإن الأصل أن يطلق على الجمل الذي يوضع الماء عليه فيجلب به الماء. ثم بعد ذلك نقل اسم الراوية إلى من يركب الجمل من النساء أو من الرجال، وقال فلان راوي يعني ينقل الماء. ثم بعد ذلك سمي من ينقل الأشعار ويحفظها راوية، وذلك لأن الناس تروى نفوسهم من هذه الأشعار أو هذه الأخبار. وبعد زمن نسي الوضع اللغوي وأصبح المجاز هو المنتشر بين الناس، وهو الذي يسبق إلى الأفهام. هذا بحسب العرف، بحسب عرف الاستعمال، ليس بأصل الوضع اللغوي. النوع الثالث من أنواع الأسماء، وتلاحظون كما تقدمنا ليس المراد هنا الاسم الدال على ذات، حتى الأفعال فيها حقائق لغوية وفيها حقائق عرفية وفيها حقائق شرعية، حتى تراكيب الجمل فيها حقائق لغوية وحقائق شرعية. ولذلك مثلا كلمة القواعد الفقهية لها حقائق لغوية ولها حقائق اصطلاحية، أصبحت كلمة واحدة، هذه تركيب. النوع الثالث من أنواع الحقائق الحقيقة الشرعية، والمراد بالحقيقة الشرعية أسماء نقل الشرع معناها من المعنى اللغوي إلى معنى آخر. ومن أمثلة ذلك الصيام، فإنه في أصل اللغة يعني الإمساك، كما قال الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة، يعني هنا خيال خيل تمسك عن الحركة وخيل ليست كذلك. ومنه قول مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن الصوم، أي إمساكا عن الكلام. فنقل الشارع كلام لفظة الصيام من هذا المعنى إلى معنى آخر، وهو ترك تناول المفطرات من الأكل والشرب والجماع نحوها من الفجر إلى غروب الشمس. هذا نقل للفظ عن معناه اللغوي إلى معنى آخر. ومثله لفظة الزكاة، فإنها في أصل اللغة تعني الطهارة، نقلت بعد ذلك إلى إخراج جزء من المال. الجمهور يثبتون وجود حقيقة شرعية، وأن الشرع قد يتصرف في الألفاظ وقد ينقلها من معناها اللغوي إلى معنى آخر. واستدل على هذا بأن بوجود هذه الألفاظ المنقولة بحسب الوضع الشرعي. وذهب الباقلاني وتبعه جماعة إلى أنه لا يوجد هناك حقائق شرعية، وقال عن هذه الأمثلة السابقة: هذه الأمثلة إنما قيدها الشارع بشروط، وإلا فهي باقية على المعنى اللغوي. لماذا؟ قال: لأن القرآن نزل بلغة العرب كما في قوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فلو قلنا بأن الشرع ينقل الألفاظ من معناها اللغوي إلى معنى آخر جديد لكان القرآن ليس بعربي. وهكذا أيضا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه عربي، ولو قلنا بأنه يقرر حقائق شرعية جديدة لم يكن كلامه عربيا. وأجيب عن هذا بأن العرب أجازوا لأفرادهم أن ينقلوا المعنى، أن ينقلوا اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر له صلة به كما في الحقيقة العرفية. ومع ذلك الحقائق العرفية من لغة العرب، فهكذا في الحقيقة الشرعية نقل الشارع لها لا يعني أنها ليست بلغة عربية. ويترتب على هذا أنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة لفظ الشارع بين الحقيقة الشرعية وبين الحقيقة اللغوية فإننا نحمله على الحقيقة الشرعية دون الحقيقة اللغوية، وهذا هو قول جماهير أهل الأصول. هناك لأن الشارع يخاطب الناس باصطلاحه وبالحقائق الشرعية التي قررها، وهناك طائفة قالوا إذا وردنا لفظ له معنى لغوي وله معنى شرعي فإننا نتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضح ما المراد منه. وهذا القول خطأ، لأن الشارع لا يقرر حقائق لغوية وإنما يقرر أحكاما بناء على الحقائق الشرعية. وقال طائفة، قال نسب المؤلف لبعض الشافعية بأنه حينئذ يكون مجملا، والصواب أنه يحمل على الحقيقة الشرعية لأنها معهود الشارع في خطابه. لماذا خالف الباقلاني في هذه المسألة وماذا يترتب عليه؟ الباقلاني ومن تبعه من المرجئة يرون أن الألفاظ لا تدل على معنى بنفسها، يرون أن الألفاظ لا تدل على أي معنى بنفسها، بل لا بد أن يكون معها قرينة، وبالتالي فهم في حقيقة الأمر ينفون حتى الحقيقة اللغوية ويرون أنها لا تدل على معانيها إلا بوجود قرينة، لأن الكلام عندهم هو المعاني النفسية والأصوات والحروف، والأصوات والحروف عبارة عن الكلام وليست كلاما في نفسها، وبالتالي يقولون هذه الألفاظ لا تدل على معنى إلا إذا كانت معبرة عن معنى النفسي، ولا تكون معبرة عن المعاني النفسية إلا إذا وجد معها قرينة. وهذا من أشنع المذاهب في نتيجته وأثره، لأنه يؤدي إلى إلغاء فهم الكتاب والسنة. ومجرد تصوره يدل على بطلانه، إنه يترتب عليه أن قوله لا تقربوا الزنا هو عين قوله أقيموا الصلاة، ولا يدل على ما يدل عليه من المعاني إلا لوجود القرائن. إذا لم يكن هنا قرائن فاللفظان متساويان، وهذا كما تقدم أن مجرد تصوره يدل على بطلانه. وبذلك نعلم أن إيش تقدم معنا أن العرب قد تستعمل اللفظ وتغير معناه كما في الحقيقة العرفية، ومع ذلك لا ينفي كون اللفظ عربيا. فهكذا في الحقائق الشرعية. النوع الرابع المجاز، والمجاز على أنواع: المجاز المطلق، وهناك استعارة وكناية وغيرها من الأنواع، ولعله يأتي تفاصيل ذلك فيما يأتي. ما هو المجاز؟ المجاز هو اللفظ المستعمل في غير الموضوع اللغوي لكن يكون على وجه يصح. ومن أمثلته ما لو قلت رأيت أسدا يخطب، فإن الأصل في كلمة الأسد أن تطلق على الحيوان المعروف المفترس، لكنها هنا أطلقت على الرجل الشجاع. فالأسد هنا في هذا الجملة لفظ استعمل في غير موضوعه على وجه يصح. وإثبات المجاز هو قول جماهير الأصوليين وجماهير أهل اللغة، وقد استدلوا على ذلك بوجود ألفاظ مجازية يتكلم بها العرب في كلامهم. حتى في القرآن قالوا هناك ألفاظ مجازية، مثل قوله وسأل القرية، مع قوله مع أن المراد سؤال أهل القرية. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يوجد مجاز في لغة العرب، استدلوا على ذلك بأن الأصل في الكلام أن يكون صدقا، لا يصح أن تقرر العرب في لغتها كلاما كاذبا. والمجاز يجوز نفيه وتكذيبه، وقالوا بأن الأمثلة التي أوردت ليس فيها مجاز، وإنما فيها استعمال لغوي صحيح على وجهه. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو أن النظر إلى الكلام هل يكون إلى مفرداته أو يكون إلى جمله. فعندما تنظر إلى كلمة الأسد وحدها في قولك رأيت أسدا يخطب، حينئذ تقول هذا مجاز، لأن الكلمة هذه في الأصل تدل على حيوان مفترس. أما إذا نظرت إلى الجملة كاملة رأيت أسدا يخطب، فإن العرب لا تطلق لفظة أسدا يخطب على حيوان المفترس، بالتالي يقولون الوضع اللغوي لهذه الكلمة أسدا يخطب هو الرجل الشجاع. فمن نظر إلى الكلمة المفردة أثبت المجاز، ومن نظر إلى الجملة نفى المجاز. أيهما أولى، أن ننظر إلى الكلمة المفردة أو أن ننظر إلى الجملة التامة؟ نقول العرب تنظر إلى الجمل في كلامها، ولا يستسيغون أن يتكلم الإنسان باللفظ المجرد المفرد. ولذلك عبنا على من يقول في ذكره الله الله، ماذا إن هذه ليست جملة، ليس لها معنى، حتى يأتي بجملة لها معنى كقوله الله أكبر سبحان الله، هذه لها معنى. وبالتالي نقول الأظهر أننا ننظر إلى الجملة التامة، ثم العرب تلحق بالكلمة ما يقلل من مدلوله وقد ينقله بالكلية، كما تقول له علي عشرة إلا ثلاثة، معناها سبعة. ما يأتي إنسان ويقول أنظر إلى كلمة عشرة وحدها ولا أنظر إلى ما اقترن به اللفظ من استثناء أو صفة أو حال أو غاية ونحو ذلك، بل ننظر إلى الكلام تاما. ذكر المؤلف أن المجاز يكون لابد له من شرطين. الشرط الأول أن يكون هناك جامع مشترك بين الحقيقة والمجاز، ما إذا لم يكن هناك معنى مشترك فإنه لا يصح حينئذ التجوز في الكلام. مثال ذلك، لو جاءنا إنسان وأطلق على حبة الذرة اسم فيل، نقول ما المعنى المشترك؟ لا يوجد معنى مشترك وبالتالي لا يصح هذا التجوز. الشرط الثاني أن يكون هناك قرينة توضح أن المعنى اللغوي الأصلي ليس مرادا في هذا السياق، فعندما قلت أسدا يخطب، لا، هناك معنى مشترك بين الرجل الشجاع وبين الأسد وهو الشجاعة، وهناك قرينة وهو قولك يخطب. ذكر المؤلف من أنواع ما يحصل به أو يثبت به المجاز الاشتراك في المعنى، فإذا كان هناك اشتراك في المعنى بين محلين فلا مانع من إطلاق اسم المحلين على الاسم على المحل الآخر لاشتراكهما في المعنى، ولا بد أن يكون معنى مشهورا معروفا. عندما قلت أسدا يخطب، المشهور في الأسد هو الشجاعة، الأسد من صفته أن عنده بخر وهو أن له رائحة في الفم، لكن هذه ليست صفة مشهورة، بالتالي لا يصح أن يطلق على من اتصف بهذه الصفة اسم الأسد. مثلا صفة لو جاءنا إنسان وأطلق على شخص اسم ثعلب وقال السبب في هذا أن لون جلده يشابه لون الثعلب، قلنا هذا ما يصح لأن المعنى المشهور في الثعلب المراوغة، فحينئذ لا يطلق إلا على من كان مراوغا. الوجه الثاني إطلاق أو نقل اللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي بسبب المجاورة، كما أطلقنا في الراوية وأطلقنا اسم المزادة، فإن اسم المزادة في الأصل ما الطعام الذي يتزود منه ثم أطلق على الجراب الذي يوضع فيه الطعام، وهكذا أيضا اسم الضعينة، فإن الأصل أن اسم الضعينة يراد به الجمل الذي بقي في مكان ولزمه ثم نقل بعد ذلك إلى المرأة التي تبقى في المكان ولا تغادره، وهكذا أيضا في لفظة الراوية. المعنى المشترك، الأمر الثالث مما يقع فيه الاشتراك بين الحقيقة والمجاز الاتصال، فأي أمرين يتصل بعضهما ببعض فلا مانع من التجوز عن أحدهما باسم الآخر، وهذا له أنواع كثيرة. قال من ذلك الخمر محرمة، مع أن الخمر ذات والذوات لا يصدق عليها الحكم الشرعي، وإنما المراد الشرب لأنه هو الاستعمال الغالب في الخمر. ومثل هذا إطلاق السبب على المسبب والنتيجة، فإنه من باب التجوز، ولذلك تقول رعت الغنم المطر، وهي إنما رعت النبات الذي كان سببه نزول المطر. والنوع الرابع من أنواع هذا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، المضاف والمضاف إليه تركبان كالكلمة الواحدة. يقال مثلا قلم زيد أصبحت كلمة واحدة تدل على معنى واحد. مرات قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه، مثل المؤلف له بقوله واسأل القرية، معناها واسأل أهل القرية. شيخ الإسلام يقول اسم القرية لا يكون على المباني المجردة حتى يكون فيها سكان، وبالتالي ليس هذا من أنواع هذا القسم. وقوله وأشربوا في قلوبهم العجل، أي يشربوا حب العجل، فحذف المضاف وهو الحب وبقي المضاف إليه. قال إذا وجد مجاز لا بد أن يكون له حقيقة. هذه الأمور المشتركة بين الحقيقة والمجاز إنما ذكرها المؤلف على جهة التمثيل، وإلا فهناك أنواع كثيرة من أنواع التوافق والتشاكل بين الحقيقة والمجاز، أوصلها بعضهم إلى عشرات. والقاعدة في هذا أن يكون هناك مشاكلة أو اتصال بين الحقيقة والمجاز. إذا وجد مجاز فلا بد أن يكون له حقيقة، لكن في مرات يوجد حقائق ليس معها مجاز، لأنه يلزم من استعمال اللفظ في غير ما وضع له أن يكون له موضوع أصلي، ولا يلزم من استعمال اللفظ في معناه الأصلي أن يكون له معنى آخر. إذا لا يحمل اللفظ على المجاز إلا إذا وجد دليل يدل عليه، أما صرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي بدون دليل فهذا باطل وغير مقبول ومن أنواع التأويل المحرم. لماذا؟ لأن العرب في لغتها لا تريد بالكلام إلا المعنى الحقيقي، إلا إذا وجدت قرينة ودليل يدل على أن المعنى الحقيقي غير مراد. وبالتالي إذا تردد اللفظ بين الحقيقة وبين المجاز فإننا نحمله على الحقيقة ولا نقول بأنه مجمل نتوقف فيه، بل نحمله على الحقيقة إلا إذا وجد دليل يدل على أن المجاز هو المراد. لماذا؟ قال هناك ثلاثة أدلة. الدليل الأول أننا لو جعلنا اللفظ المتردد بين الحقيقة والمجاز مجملا لأدى ذلك إلى إلغاء مقصود اللغة وهو التخاطب بين الناس، لأن حين كل لفظ يحتمل أن يكون مجازا، فبالتالي يؤدي إلى تعطيل الألفاظ لترددها بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ولأن واضع اللغة إنما وضع هذا المعنى الأصلي فصرفها إلى معنى آخر بدون دليل هذا يخالف المعنى الذي من أجله وضعت اللغة. قال لأنه، أي لأننا لو جعلنا اللفظ المتردد بين الحقيقة والمجاز مجملا أي لا يفهم المراد فيه ويتوقف فيه، حينئذ لا أدى إلى ألا نستفيد من أكثر الألفاظ، لأننا لا نتمكن من استعمالها في مرادنا، لأن السامع قد يتردد فيها ويتوقف لترددها بين الحقيقة والمجاز، وحينئذ يؤدي إلى عدم حصول مقصود وضع اللغة وهو وجود لغة مشتركة يتفاهم الناس بها ويتخاطبون بها ويفهم بعضهم بعضا. ولمعنى ثالث وهو أن واضع اللغة إنما وضع هذه الأسماء لمعاني، فحينئذ مجرد استعمالها يؤدي إلى المعنى يفهم منه المعنى الأصلي. وقول المؤلف هنا ومتى دار الأمر، ينبغي أن يقال متى دار اللفظ، يعني الكلام في الألفاظ. ثم ذكر المؤلف فرقين بين الحقيقة والمجاز. فرق الأول أن الحقيقة تسبق إلى الذهن، تسبق إلى الذهن بخلاف المجاز لابد معه من دليل. ويمكن أن نأخذ منه فرقا ثانيا، وهو أن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة أو دليل بخلاف المجاز، فلا بد أن يكون معه قرينة. وفيه فرق ثالث، وهو أن مدعي، أن من ادعى أن اللفظ للحقيقة لا نطالبه بدليل، أما من ادعى أن اللفظ للمعنى المجازي فنطالبه بالدليل. يوجد عندنا لفظ في وصية أو في حكم قضائي أو في أوقاف، فإن الأصل أن نحمله على المعنى الحقيقي ولا نصرفه إلى المعنى المجازي إلا بدليل. الفرق الآخر أن الحقيقة يجوز لنا أن نشتق منها بخلاف المجاز، فإنه لا يشتق منه. ومثل ذلك للمؤلف بالأمر. كلمة الأمر في الأصل تطلق على الطلب، أمره بمعنى طلب منه، وهذا هو المعنى الحقيقي. وحينئذ جاز لنا أن نشتق منه فنقول آمر ومأمور وأوامر ومأمورات، بخلاف دلالة لفظ الأمر على الشأن في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، يعني ما شأنه، فإنه معنى مجازي، وبالتالي لا نأخذ منه اشتقاقات أخرى، فلا نأخذ آمر ولا مأمور بمعنى الشأن. إذن هذه شيء من الفروق. وهناك طائفة من العلماء اختاروا أن المجاز يشتق منه كما يشتق من الحقيقة. إن شاء الله نتكلم في المحاضرة في الدرس القادم عن الكلام وأنواعه والمراد به. ودرسنا القادم ليس يوم الجمعة الآتي، وإنما الجمعة بعد الآتي بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.